فضيلة الشيخ أثابك الله وجزاك الله خيرا، ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها 13، وهل يؤخذ رأيها عند الزواج منها؟
إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج. أما إذا كانت قد بلغت سن التكبير فلا بد من استشارتهن والأخذ لرأيهن، ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسهن. وقد تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر فقال: وإذنها سماتها. فلا بد من الاستئذان، وإلا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذية كثيرة جدا فيما بعد من وقوع الخلاف بين الزوجين، ويتحمل مسؤولية حين ذاك الولي الذي زوج البنت البالغة إما مكرهة، وأما أن تكون غير بالغة فلم يحسن الاختيار. فلو أنها بلغت سن الخمين والتكليف وهي عند الزوج، وبدا لها بعد ذلك المفارقة، فالشرع يفرق بينها وبين زوجها لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف. كذلك من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها. نعم.
يقول هذا السؤال قد يتكرر ولكن لوقوع كثير من الناس لهذا إما جهلا وإما تساهلا، هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت؟
أو حياز الطيور.
إذا كان التحنيط ليس فيه تعذيب للحيوان وإنما يحنط بعد أن يموت فلا بأس من ذلك. وأنا لا أدري حقيقة طريقة التحنيط، فقد تكون هناك طريقة يتعرض لها الحيوان لشيء من التعذيب، وهذا لا يجوز شرعا بالحديث المعروف في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان هناك أنواع من التحنيط في بعضها تعذيب للحيوان فلا يجوز، أما إذا كان لا تعذيب في ذلك فلا مانع منه، لأن هذا ليس من باب التصوير وإنما من باب التمتع بما خلق الله وبما يذكر على إتقان الله عز وجل لما صنع لخلقه، فهو جائز إذن بهذا الشرط. نعم.
يقول ما حكم التعامل مع الرافضة وما هو الأسلوب الأمثل في التعامل معهم؟
الجواب: من سالم الناس سلم، ومن شاتم الناس شتم، وخير الكلام ما قل وجل.
أثابك الله. هل يقدم للصلاة رجل حافظ للقرآن ولكنه لا يطبق بعض سنن الصلاة، وإن وجد غيره من يطبق السنة ولكنه أقل منه قراءة؟
يقدم والوجر عليه كما ذكرنا آنفا، وبالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا في الأمس القريب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، فيقدم على كل حال الأقرأ ولو كان يخل ببعض السنن. نعم.
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟
ليس هناك أي حديث، وما عليه العمل اليوم هو من باب توارث المسلمين هذه الصفة بخاصة، وليس هناك حديث يوضح الأمر في كيفية وضع اليدين بين السجدتين، ولكن عمل المسلمين على وضع ما كما يفعل التشهد، فالأمر لا يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
هل يقاس عليه قضية وضع اليد
على الركوع؟ هذا قياس مع الذلك، لأن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع الذي سئلنا عنه آنفا، لأن المسؤول عنه آنفا ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دون خلاف بينهم. أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف ذلك بين المسلمين كعمل متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما يقول به بعض العلماء اعتمادا منهم على بعض الأحاديث، وقد تكلمنا مفصلا في عديد من المجالس أن مثل هذه الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه. نعم.
الآن حافظ عجمي، فهل يقدم على مثل القرآن حتى لو كان محذوفا؟ بعض الحفاظ العاجم ما يفهم أن القرآن حقا فهم
لا، هذا لا فرق بين عربي وعجمي، ما دام أن الصفة التي بها قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت فيه، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الأعجمي أقرأ لكتاب الله من العربي وكان العربي دونه في القراءة، فواضح جدا أن الأعجمي هو الذي يقدم وليس العربي. أما كونه شخصيا لا يفقه ما يقرأ فهذه قضية تعود إلى الثقافة، ولم يقل الرسول عليه السلام بأن الثقافة ينبغي أن تجتمع أيضا مع القراءة الأحسن، ولذلك قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، بعد ذلك نزل إلى ما يتعلق بالثقافة حين قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا الأعجمي
إمام راتب.
نعم
إمام راتب. هو
إمام راتب
يكون إمام راتب؟ نعم.
لا، السؤال ليس مخصوصا بالإمام الراتب. ها؟ هذا هو. وحينئذ لما يتوجه السؤال إلى الإمام الراتب فيختلف الموضوع تماما. الإمام الراتب الذي نصبه الحاكم المسؤول عن تنظيم الأئمة في المساجد، فحين ذاك لا يتقدم عليه أحد ولو كان في الحقيقة متميزا عليه بالقراءة والسنة، لكن الذي فهمته من السؤال هو الإطلاق وعدم التقييم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة، وهذا يوضح لنا أنه ليس المقصود بالأقرأ هو الأعلم، لأن الأعلمية جاءت في المرتبة الثانية وهو قول عليه السلام فعلموا بالسنة. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح من رواية عمرو بن أبي سلمة الأنصاري المدني، كان في المدينة وهو غلام صغير يتلقف الأخبار التي تأتيهم من أخبار الرسول عليه السلام وهو يومئذ في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. كان هذا الغلام قد أوتي حفظا عجيبا، فكان كلما سمع شيئا نزل من القرآن يحفظه حتى فاق بذلك الرجال. فقدر أن والده سافر في وفد من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة. فلما رجع الوفد رجعوا ومعهم حكم جديد، ألا وهو الحديث السابق: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. قال هذا الغلام: فنظروا فلم يجدوا في المدينة أحفظ مني للقرآن، فقدموني أصلي بهم إماما. ويقول الراوي أن عمره 7 سنين أو 9 سنين، يعني بالكثير يكون عمره 9 سنين. فصلى بهم أول صلاة، صلى الرجال خلفه والنساء خلف الرجال. فلما سلم الغلام من الصلاة نادت إحدى النساء من صفوف النساء: ألا تسترون عنا إست إمامكم؟ كيف ذلك؟ كان عليه شملة ثوب غليظ لا ينثني وإنما يبقى كقطع جامدة، فهو كان إذا سجد ارتفع الثوب وهو قصير ثم جامد، فالظاهر وقع عين بعض النساء فرأت العورة، وكانوا على صراحتهم المعروفة، فنادت: ألا تفسرون عنا إست إمامكم؟ قال الغلام: فاشتروا لي ثوبا، فما فرحت بشيء كفرحي بهذا الثوب. هذا يفقه القرآن؟ مش معقول يفقه القرآن وهو يفرح لأدنى يعني هدية تقدم إليه. الشاهد أن الحديث هكذا: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، إلى آخره. غيره.
أثابك الله وجزاك الله خيرا. يقول السائل: ما حكم النكتة أو التنكيت من أجل الضحك؟ كالذين يرون يروون حكايات عن النمل وغير ذلك.
النمل؟
عن النمل وغير ذلك، هل يدخل ذلك في حديث: ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها القوم، ويل له ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن التنكيت والتضحيك برواية بعض القصص والأكاذيب مما لا يجوز اتخاذه وسيلة، لأنه كما ثبت في بعض الروايات أن كثرة الضحك تميت القلب، وليس هذا من شأن من يعرفون قيمة أوقاتهم. وقد قيل من الحكم القديمة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فيجب صرف هذا الوقت فيما ينفع الناس وليس فيما يضيع عليهم وقتهم، أولا دون فائدة، وبصورة خاصة أن يضيع عليهم وقتهم بتضحيكهم ببعض الكذب. وقد جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة تشير إلى صبي لها تقول له ها خذ تعال خذ. فنظر الرسول عليه السلام فلم يجد في يدها شيئا فقال لها كذيبة. هذه الإشارة التي توهم الصبي ليخبر إلى أمه أن في يدها شيئا يأكله فاعتبره الرسول عليه السلام كذيبة. فالذين يضحكون الناس برواية النكت لا شك أنه يقع هو في الكذب في سبيل تأنيسهم أو تضحيكهم، فهذا لا يجوز إلا أن وقع نادرا جدا، والنادر لا حكم له. نعم.
يقول السائل: ما هو المفهوم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد أو ولا يتتبع المساجد؟
يعني لا داعي للمبالغة في تقصد المساجد البعيدة من أجل تكثير الأجور لكثرة الخطى، فإن الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وأمتي براء من التكلم. فمن كان يسكن في دار بجانب مسجد فلا يؤثر الصلاة في مسجد بعيد عنه من أجل إكثار الخطى إلى ذاك المسجد البعيد، فإن هذا من التكلف الذي لا يسمح به الشارع الكريم. مثل هذا تماما، إذا كان رجل باستطاعته أن يحج إلى بيت الله الحرام راكبا ومع ذلك وهو يقول أنا أريد أن أحج ماشيا، لماذا؟ لأن الأجر على قدر النصب والتعب والمشقة. فيقال له: هذا تكلف بارد، قد يسر الله لك وسيلة الركوب فلا تحمل نفسك المشقة بدعوى المبالغة في الأجر، لأن هذا لو كان خيرا لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكبا على ناقته، ولا حج ماشيا على قدميه وهو أعبد الناس، حتى قيل له لما قام الليل إلى أن تفطرت قدماه قيل له: قد غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كأنهم يقولون: لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك؟ كان جوابه كما تعلمون: أفلا أكون عبدا شكورا. كما يتوهم بعض الناس وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح، لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. بعد ذلك من لم يتيسر له الحج راكبا ويستطيع أن يحج ماشيا يجب عليه الحج ويكون أجره أكثر من أجر الراكب، ولكن العكس ليس كذلك كما ذكرنا آنفا. من استطاع أن يحج راكبا ثم تكلف الحج ماشيا حرصا منه على زيادة أجر لا زيادة له لأنه متكلف، أما الذي لا يجد مركوبا يركبه فحج على قدميه فحجه والحالة هذه أفضل من حج راكب، لأن الثواب على قدر المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث كانت قد نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة في مكان يعرف بسرف، دخل عليها ووجدها تبكي، قال لها: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فجاءت بالمناسك كلها ولم تدخل الكعبة المسجد الحرام لتطوف حول الكعبة، لأن الرسول قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فأتت بالمناسك كلها وطهرت وهي في عرفات، ثم أتمت المناسك وطافت طواف الإفاضة. ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجوع بأصحابه إلى المدينة، دخل عليها وهي في خيمتها ووجدها أيضا تبكي، قال لها: ما لك؟ قالت: مالي يعود الناس بحج وعمرة، وأعود بحج دون عمرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي إلى التنعيم. وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردفه خلفه على الناقة، وقال لها: إنما أجرك من الشاهد على قدر نصبك. هنا الآن بينما كانت ما بينها المنزل الذي هو سرف ودخول مكة إلا مسافة قريبة تؤدي طواف القدوم وتتحلل، فهذا هو العمرة. لكن حال بينها وبين إتمام العمرة بين يدي الحج أنها حاضت، عوضها الرسول عليه السلام بما سمعتم أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وقال لها في هذه الحالة: إنما أجرك على قدر نصبك. فإذا فرض على الإنسان قدرا لا يملك التصرف فيه مشقة ما فيؤجر على ذلك، أما يتكلف الإنسان مشقة بحجة أن الثواب على قدر مشقة فهذا خطأ في فهم الشريعة. لذلك من كان بجوار مسجد فلا يتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد بحجة أن خطى أكثر والأجر أكبر. صحيح إذا كان المسجد بعيدا عنه، أما إذا كان المسجد قريبا فلا ينبغي له أن يتكلف ذلك التكلف. كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، التفريق هو الفقه، يغترون بمثل ما جاء في صحيح مسلم أن بعض الأنصار كانوا في منازل بعيدة عن المسجد النبوي، فأرادوا الاقتراب من المسجد ليكونوا قريبين منه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دياركم تكتب آثاركم. دياركم أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم. كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن في كل خطوة كتب حسنة ورفع درجة ومحو سيئة، لكن هذا يجب أن يقيد بعدم التكلف. فمن كان بعيدا عن المسجد فعزاؤه هذا الأجر كبير، أما من كان قريبا من المسجد فلا يجوز له أن يتكلف. هذا هو العدل في هذه المسألة.
قد يخطر السؤال على بعضهم، إذا تتبع المساجد بحجة صوت الإمام أو حسن صوت الإمام،
إذا كان صوت الإمام تطريبا مخالفا للشريعة فهذا عذر أقبح من ذنب. أما إذا كان يقصد إماما في مسجد بعيد عنه يتقن الصلاة ويحسنها ويحافظ على سننها وآدابها وقد يلقي موعظة يستفيدها الناس بعد تمام الصلاة، فهذا لا يكون قصد المسجد من أجل كثرة الخطى وإنما لتحصيل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فالملاحظة السابقة هي حول تكلف الخطى من أجل كسب الثواب بهذه الخطى، لأن المسجد بعيد، هذا هو الذي يقصد بالنهي عن تتبع المساجد.
أتابك الله ونفع الله بك. ما حكم أو قال هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر؟
نعم، لا فرق بين الجمع بين الظهر والعصر بالمطر وبين الجمع بين المغرب والعشاء، فالحكم واحد.
البعض ينقل أن الجمهور على خلافه.
كيف؟
البعض ينقل أن الجمهور على خلافه.
يمكن، ولكني لست جمهوريا.
أسألك الله، يقول ما هي ضوابط البدعة وما الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة، وهل البدعة تقع في المعاملات بالإطلاق أو لا تقع في المعاملات بإطلاق؟
البحث هذا طويل وقد تعرضنا له في بعض المحاضرات غير بعيد، وإيجاز القول في ذلك أن البدعة الضلالة التي عمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليها بالضلالة تتميز عن بعض المصالح المرسلة بأن المقصود بالبدعة هو زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فما كان من محدثات الأمور من هذا النوع فحينئذ الحكم الفصل أنه ضلالة، وهو يدخل في عمومات الأحاديث التي جاءت في ذم البدع، لأن الله عز وجل قد أكمل دينه وأتم نعمته على عباده، فلم يفسح لأحد مجالا في أن يستدرك عبادة واحدة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصدر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أما المصلحة المرسلة تختلف من بدعة الضلالة من حيث أنه لا يقصد بها زيادة تقرب إلى الله، وإنما يقصد بها تحقيق مصلحة لعامة المسلمين لوجود أمر طارئ أوجب الأخذ بتلك الوسيلة المحدثة والتي لم تكن من قبل، ولا يراد بها زيادة تقرب إلى الله، وإنما تحقيق مصلحة من مصالح المسلمين. البحث كما قلت لكم مفصل جدا في بعض المجالس، لكن أذكر لكم الآن شيئا يقرب هذا. فرض الضرائب في بعض الدول العربية، فرض الضرائب من أجل تحقيق مصالح الأمة وقضاء حاجاتها ولوازمها حسب مقتضيات العصر وفي حدود الأحكام الشرعية. هذه الوسائل التي منها الضرائب، تفصيل القول فيها أنه ليس يجوز ذلك دائما، وإنما بأمر عارض، فلا يقصد بالمصلحة المرسلة لا يقصد زيادة تقرب، وإنما معالجة أمر واقع. لماذا فرضت الضرائب؟ مثلا لرد ولصد العدو الذي هجم على بعض البلاد الإسلامية، فهنا تفرض الدولة في حدود الشريعة ضرائب لم تكن من قبل. لا يقصد بفرض هذه الضرائب هو زيادة تقرب إلى الله كما يفعل المبتدعة بالإتيان بأذكار وأوراد ما أنزل الله فيها من سلطان. فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة بإيجاز وبين البدعة الضلالة. البدعة يقصد بها زيادة تقرب إلى الله، والمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة زمنية. فإذا زال السبب الذي أوجد هذه المصلحة زال السبب زوال هذه المصلحة. فلذلك البدعة هي التقرب إلى الله، وهذا مسدود بابه. أما المصالح فتختلف اختلاف الزمان والمكان.
بالنسبة لللفظ العام، إذا لم يجد العمل ببعض أفراده، هل العمل هذا مقصود به الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إطلاقا يعني العمل من كل الأمة،
كل المسلمين بلا شك، ليس الصحابة؟
لو عمل به واحد،
كيف
لو عمل به شخص واحد بهذا الفرد من أفراد هذا اللفظ العام،
شخص واحد من الصحابة،
نعم،
من أهل العلم،
نعم،
حينئذ نعمل به لأنهم هم القدوة. أما نحن
إذا أتى انقرض عهد الصحابة والذين بعدهم عملوا بهذا العمل،
لا ما يكون، لأن الصحابة هم الذين شاهدوا وهم الذين طبقوا النصوص وبينوا. فما ضربنا مثلا بالنسبة للأخذ من اللحية، فهم الذين شاهدوا الرسول سمعوا أقواله، فهم يعرفون أكثر ممن بعدهم. إذا كان النص العام معمولا به في كل أجزائه أو لا، أما هذا التسجل غير وارد. نعم
شيخ،
اكمال السؤال جمع في الصلوات
في
ايام
المطر،
هل
متى يكون الجمع؟
سؤال بارك الله فيك، كان في المطر
متى يجوز الجمع؟ لانه في اختلاف، ما
ادري
متى يجوز،
ما مقدار المطر،
متى يكون جائز الجمع في ايام المطر؟
هل الرذاذ يعني يجيز الجمع في المطر؟
هذا هو المفصل؟
نعم.
الجواب، إذا كان المطر غزيرا يعرقل السير المعتاد عادة ومصالح العباد، ففي هذه الحالة يشرع أو يرخص بالجمع. وتقدير أو ضبط هذه الصورة لا يمكن أن يضبطها وأن يشترك في ضبطها كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يعود ذلك إلى الإمام الذي هو يجمع أو يفرق. ولو فرض أن هذا الإمام تساهل بحيث أن الأرض ابتلت المطر، وخاصة في بعض البلاد الحارة تبتل الأرض من هنا وتتبخر من هنا، فهذا ليس فيه أي حرج يستلزم الترخيص بالجمع. مع ذلك أردت أن أقول أن الإمام لو جمع لنزول المطر فيتبع في ذلك، لأن المحاصصة والتدقيق في نوعية المطر أمر ليس مما يشترك فيه كل الناس أولا، ثم مما يمكن أن تتفق فيه الآراء. هناك حديث لو صح لكان هو الجواب القاطع في الموضوع، ولكنه في الصحيح ليس يصح، ولذلك قلنا لأن الأمر فيه شيء من البحث والاجتهاد وقد تختلف فيه الآراء. ذلك الحديث هو الذي يقول إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. إذا ابتلت النعال مجرد يعني الأرض نزل فيها شيء من المطر، هذا النزول يرخص في أن لا يتكلف الإنسان الخروج إلى المسجد. وعلى ذلك يمكن إذا كان الأمطار قد نزلت والناس يصلون مثلا صلاة الظهر فيجمعون إليها صلاة العصر، أو يصلون صلاة المغرب فيجمعون إليها صلاة العشاء، مجرد هطول المطر ونزوله. أما أن يكون عندنا ميزان دقيق في نسبة المطر أو كميته كثافته وغزارته، فهذا ليس عندنا أي نص يفصل لنا هذا الأمر. فالحكم هو أخيرا الإمام، والإمام المفروض فيه أن يكون على فقه، فهو الذي يرجح أن الآن ساعة ترخص بالجمع أم لا. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة، وإلا فليس هناك نص صريح لتحديد الجواب عن السؤال المذكور.
لو كنت إماما كيف أعرف أجمع
يعني يا الأمطار تنزل
لو نزلت المطر وسالت وسالت الشوارع في ذلك الوقت يجوز لي أن أجمع الأمطار؟
شوف في عندنا حالتين، الحالة الأولى التي أنا قلت الآن هذا هو المسجد وصلينا الظهر وإذا الأمطار هطلت فنجمع لأنه الأمطار تنزل، هاي الصورة الأولى وهذه واضحة ما تحتاج إلى مناقشة. لكن هب أن الأمطار نزلت قبل الصلاة ثم توقفت وصلينا الظهر وليس هناك أمطار، حينئذ ننظر إلى واقع الأرض التي نحن سنمشيها مش إلى نزول المطر، لأنه لا نزول الآن في هذه الصورة الثانية. فإن كانت الأراضي كما هي في كثير من بلاد اليوم كأنك تمشي في مرآة أو على الصخر النظيف، لا عرق للسير ولا وساخة ولا أي شيء، فحين ذات لم يبقى هناك عذر للجمع. أما إذا كان هناك أوحال كما كان الأمر في العهد الأول في زمن الرسول عليه السلام، فيمكن تقدير هذه الأمور واعتبارها سببا للجمع بين الصلاتين. خلاصة القول أن هناك مسائل لم يحدد الشارع الحكيم صورها بحيث أنها تكون واضحة المعاني لجميع الناس، فهنا لابد من الاجتهاد وإعمال النظر. وهذا يعود كما قلت آنفا إلى رأي الإمام، فهو الذي يقدر الجمع آن أوانه أم لا. مثل هذا تماما ولعله أدق لأنها قضية نسبية، الجمع من أجل البرد. البرد يختلف الناس من حيث تأثر به قلة وكثرة، وكل إنسان ليس هو البارومتر الميزان الحرارة والبرودة بحيث أنه يحدد أنه إذا وصل إلى درجة كذا فهذا يضر الجميع، لا يوجد شيء من هذا التحليل الدقيق. فإذا من الذي يقدر الموضوع؟ الإمام. وهكذا نعم.
يجب عليه النية، نية الجمع قبل الصلاة الأولى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجمع بالصحابة ما كان يعلمهم كما يفعل بعض الأئمة اليوم، يا أخوان راح نصلي جمعا فأنوا في قلوبكم هذا الجمع، لم يكن شيء من هذا في عهد الرسول، بل قد كان يفجأهم بالجمع من حيث كان لا يخطر في بالهم مثل هذا الجمع. فاشتراط النية ابتداء من الصلاة الأولى للجمع فهذا لا أصل له. نعم.
أثابك الله. يقول: تطبيق قاعدة الأولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات؟ وهل يجوز لأحد أن يثبت الصفات العلية بهذه الطريقة؟
الجملة الأولى ما سمعتها.
يقول: تطبيق قاعدة الأولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات؟ وهل يجوز لأحد الأولى؟
ما جاز أن يكون صفة
القياس الأولى.
القياس الأولى في العقيدة.
القياس الأولى.
القياس الأولى.
إيه.
هل يجوز أن نثبت به الصفة بهذه الطريقة؟
السؤال.
مع أنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذه كتعقيد تقعيد القاعدة، لكن هل هذا له تطبيق؟ هل ممكن أن يطبقه؟
لا صعب هذا، لأنه لا يقاس الغائب على الشاهد ولا يقاس الخالق على المخلوق. نعم.
السؤال يقول: إذا علم من الشركات المساهمة تدفع الزكاة عن رأس المال، فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي؟ هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل؟
هذه مسألة من متشابه الأمور في الواقع لأنها مبنية على مخالفة للشريعة، ذلك أن شراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع، لأن الشركات التي تساهم فهي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة، ولا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي تقوم رأس مالها على إيداعه في البنوك التي تتعامل بالربا. وإذا ابتلي إنسان ما بشيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال وليس على الشركة، كل بحسب قسمته وحصته، لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ولا تجب على عروض التجارة. فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عمل تجارة شركة على ذلك فهذا ليس عليه زكاة، أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال مالا محفوظا في الصندوق فحين ذاك يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن أسهمه التي تخصه. وإذا كانت هذه الأسهم زاد رأس مالها، فحينئذ يخرج الزكاة مع أصل المال والزيادة التي حصلها على مر السنة أو السنين. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة.
جزاك الله خيرا وأثابك الله.
المحدث هو الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الذي يحدث بدعة في الدين أو يحدث عملا مخالفا للدين. فكلمة المحدث تشمل المبتدع وتشمل الذي يخالف الشرع بأي مخالفة. نعم الله يعني نصره نصره
يدخل
بهذه صاحب العلم. هنا الذي ينبغي نحن أن نقف عنده قليلا، ليس كل مبتدع يدخل في هذا الحديث، بل وفي عموم الأحاديث التي نذكرها دائما وأبدا النهي عن الابتداع في الدين. يجب أن نعلم أن أي حكم من أحكام الشريعة سواء كان الإحداث بمعنى الابتداع أو كان الإحداث بمعنى مخالفة الشرع، هذا أو ذاك له حال من حالتين: إما أن يعترف ببدعيته أو بأهدافه بالمعنى الأعم الأشمل، أو الحالة هذه يكون مسلما عاصيا، وإما أن يستحل الإهداف بالدين بمعنى إيه؟ إما بإيجاد عبادة لم تكن أو بارتكاب ما لا يجوز شرعا كالقتل مثلا والنهب والسن والزنا ونحو ذلك. فإذا استحل شيئا من هذا الإحداث بقلبه فهو مرتد عن دينه. وهنا تكمن الدقة في الموضوع، فمن أحدث بالمعنى العام لا نستطيع نحن أن نقول فيه بأنه قصد الاستحلال فيكفر، لأن هذا أمر بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن نحن نحكم عليه بالظاهر، الله يتولى السرائر، أي أنه أحدث وارتكب مخالفة شرعية. حين ذاك إذا ارتكب مخالفة شرعية فنحن ننكر ذلك عليه. لكن الفرق بين البدعة بمعنى الإحداث في البدعة التي يتقرب بها إلى الله، وبين الإحداث بمعنى ارتكاب منكر معروف الشرع، أن الإحداث الأول البدعة تحتمل أن يكون مجتهدا، وتحتمل أو يحتمل أن يكون صاحب هوى. أما الذي يخالف في الإحداث بالمعنى الثاني فلا يمكن أن يقول إنه يحتمل أن يكون مجتهدا إلا في صور نادرة جدا. يعني هل نتصور إنسانا يقتل مسلما بغير حق أنه لا يعرف أو أنه يتصور أن هذا حلال الدم وهو لم يرتكب شيئا، أو أن يزني أو أن يسرق؟ فهذا مقطوع بأنه معصية، ولذلك فلا يمكن أن نجد هناك اهتمالا ولو ضعيفا أنه لا يعرف هذا الحكم. وليس الأمر كذلك في البدعة، فهي من الأمور التي قد تخفى على كثير من أهل العلم، يقعون في البدعة وهم يظنون أنهم في السنة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة قد يقع فيها العالم المجتهد، قد يقع فيها العالم المجتهد. لماذا؟ لأنها تكون أحيانا من الأمور المشتبهات، فهنا يقال هو وليته. فإن كان يعلم أن هذا إحداث في الدين لا يجوز وهو عاصي لله عز وجل، وإن كان غلب على ظنه أن هذه البدعة دخلت في بعض النصوص العامة فيجوز له أن يتعبد الله بها فيكون مجتهدا مخطئا، ليس مأجورا بل هو مأجور أجرا واحدا. لذلك خلاصة هذا الكلام أن قولنا أن هذا مبتدع ويجب مقاطعته ليس بالأمر السهل، حسبنا أن نقول حسب ما قام في نفوسنا أن هذا العمل الذي عمله كالمولد مثلا هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن نحن لا نستطيع أن نصل إلى سويداء قلب هذا المبتدع ونعرف أنه مقتنع كاقتناعنا بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي هو بدعة ضلالة، ومع ذلك هو يتقرب بذلك إلى الله. ممكن أن يكون شبه له، وأنا أضرب لكم مثلا في بعض الأمور التي تقرب هذه المسألة إلى بعض الأذهان. لعلكم تذكرون معي أن الإمام الشوكاني هو من أولئك الأئمة الذين يقولون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم لعلكم أيضا تذكرون أنه يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلم ذلك؟ الشوكاني يقول بهذا أخذا بحديث بظاهر حديث الأعمى المعروف في الترمذي وغيره، جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله يعافيني، قال إن شئت دعوته وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فدعو، قال له عليه السلام فتوضأ ثم صل لله ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيك. فذهب الرجل وصلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء ثم عاد إلى المجلس بصيرا كأن لم يكن به ضرار. ألف العلماء في هذا الحديث أخيرا على وجوه كثيرة جدا. الرأي صواب ولا شك ولا ريب في ذلك أن هذا الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، بينما آخرون من الخلف ومنهم الشوكاني يقول بجواز التوسل بهذا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى اليوم. نعم؟ اليوم بعد وفاة الرسول ب14 قرن. هل نقول إنه مبتدع؟ وهل نقول إنه ضال؟ ما نقول ذلك. حسبنا أن نقول أخطأ في فهم الحديث وفي تطبيقه بعد وفاة الرسول عليه السلام. لكن نحن في قرارة أنفسنا نعتقد أن قول القائل اليوم أسألك بحق محمد أو بجاه محمد يا ربي أن تغفر لي أو هذه بدعة، لكن لا نستطيع أن نقول كل من يخالفنا فهو مبتدع. ولذلك المسألة فيها دقة متناهية جدا. فإذا رأينا إنسانا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقيم في عباداته في عقيدته، ولكنه في هذه القضية انحرف عن الجادة وعن الصواب الذي كان عليه السلف الصالح، نحن نقول إنه مخطئ ولا نطلق عليه اسم مبتدع، لأن المبتدع هو الذي يغلب عليه الابتداع في الدين ويتهاون بالسنن ويتقرب البدع، هذا بلا شك مبتدع. أما من كان ديدنه وهجيراه كما يقال دائما اتباع السنة رضى عن الكتاب لكن زلت به القدم وشط به الفكر ادعى في أمر ما أنه بدعة وبدعة حسنة وليست كذلك، فما نقول إنه مبتدع. ومن هنا يظهر الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ما أدري وصلتكم رسالة صغيرة جدا، صغيرة في حجمها، صغيرة في موضوعها، حقيرة في ذلك. عنوانها يغنيكم عن مضمونها، وهي الرد المقنع في الرد على الألباني المبتدع، على الألباني المبتدع.
الحمد لله.
أتدري لما سماه مبتدعا وهو يعلم يقينا أنه ربنا عز وجل تفضل عليه لأنه جعلني ناصرا للسنة إلى حد كبير ومحاربا للبدعة، كما لا يخفى هذا على العالم الإسلامي كله. لكن المبتدع حقيقة هو الذي يدعي أنه يخدم السنة بالحديث والتخريج، لكنه صاحب الطريقة الشرقاوية وهو شيخ من شيوخ هذه الطريقة. فكما قيل في المثل العربي القديم: رمتني بدائها وانسلت. أنا المبتدع لماذا؟ لأنني أقول أحيانا في بعض افتتاحيات كتبي: الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لماذا ذكرت وصحبه ولم يأتي في تعليم الرسول عليه السلام لأصحابه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ قالوا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. فهو يقول: هذا رسول الله ما علم أصحابه أن يصلوا على الصحابة، وإنما قال الآل والرسول عليه السلام. فجعلني مبتدعا لأني ذكرت في بعض الافتتاحيات الصلاة على الصحابة عطفا على الرسول عليه السلام والآل، مع أن هذا مما جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. وأنا رددت عليه في بعض المقدمات، ومن جملة الردود أنني نقلت عنه نفسه رحمه الله أنه صلى على الصحابة عطفا على الرسول وآله هو نفسه، فكيف نسبني إلى ابتداء بسبب هذه اللفظة وهو وقع في مثلها وإخوته له أخوة كثر كله من خلف العبارات وبالعزو إلى الكتاب مع اسمي والصفحة الذي فيه الشاهد. فهب أنه أنا أخطأت وابتدعت فذكرت الصلاة على الصحابة عطفا على النبي صلى الله عليه وسلم والآل، لكن هذه قد تكون جلة قلم أو خاطرة، ما تستلزم أن نحكم على هذا الإنسان لأنه ابتدع. ولذلك المسألة تتطلب من الذين يريدون أن ينتقدوا الآخرين شيئا كثيرا من التأودة والتروي وسعة في العلم وبسط فيه حتى يكون حكمه عادلا. من هنا نحن قلنا ما قلنا بالنسبة للراوي الثقة لكنه مبتدع، يمكن أن يكون ابتدع فعلا لكنه ما قصد التقرب إلى الله ببدعة يعلم أنها بدعة، وإنما شبه له أنها إما بدعة حسنة كما يقول البعض، وإنما ليست بدعة مطلقا، لأنه جاء الحديث في ذلك، ومثاله الشوكاني يرى التوسل بالرسول بعد وفاته جائزا، ليس من باب أنه بدعة حسنة، لكن من باب أن الحديث حديث الضرير دل على ذلك. نحن نقول حديث الضرير يدل على جواز التوسل بالنبي أي بدعائه وليس بشخصه وذاته، ومن هنا جاءه القضاء. لكن ما نقول إنه مبتدع، بل نرتقي الآن من الشوكاني ونأتي إلى إمام السنة وهو الإمام أحمد، فقد قال بجواز التوسل بالنبي بعد وفاته فقط بالنبي، ولا يجوز أن يتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، وقوفا منه أيضا عند هذا الحديث. فهل نقول عن إمام السنة إنه أيضا مبتدع؟ فحينما يقال عن زيد من الناس كما ذكر عن ابن تغلب، هذا إيش اسمه؟
أبان،
إنه كان متشيعا. إيش معنى هذا التشيع؟ هل هو أن يعتقد مثلا كما يعتقد بعضهم اليوم أن هذا القرآن فيه نقص، وأن المحفوظ إنما هو مصحف فاطمة، وإن كانوا ينكرون هذا أمام الناس لكن هناك مصنفات تشهد بذلك، فهذا بلا شك ردة وخروج عن الدين. أما إذا كان تشيعه عبارة عن قول بأن عليا رضي الله عنه أفضل من كل الصحابة بما فيهم الخلفاء الثلاثة، هذا أيضا نحن عندنا شك، عندنا يقين لا شك فيه أنه مخطئ، لكن ما نكفره ولا نضلله، كل ما في الأمر أننا نخطئه وكفى. فلذلك الكلمة هذه تحتاج إلى كثير من كما قلت آنفا من العلم والتروي والتأني، حتى ما نتهجم على الناس ونغلب شرهم على خيرهم. فهذا أبان ابن تغلب هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه إذا حدث فهو صدوق، لكن كان عنده هذا التشيع عن نسخة حديثه الجواب لا. إذا ختاما أقول أن الذي يحتفل بالمولد كمثال، فنحن نقول هذا خطأ، والاحتفال بالمولد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا الأئمة، وإنما حدث في القرن الرابع أو الخامس، فهو لا شك بدعة ولا يجوز التقرب إلى الله تبارك وتعالى. على أنني أقول شيئا من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، غفلوا كل الغفلة عن احتفال مشروع، وهذا قد يكون جديدا بالنسبة إليكم، ولكن حينما ستسمعون الدليل المقتضي لصحة ما أقول ستذهب الغرابة من نفوسكم. غفل هؤلاء عن الاحتفال المشروع إلى الاحتفال غير المشروع، بل الاحتفال المبتدع. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم عاشوراء؟ قال كفارة سنة. ما تقول في صوم يوم عرفة؟ قال يكفر السنة الماضية والآتية. قال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل الوحي علي فيه. هذا الحديث فيه بيان أن احتفال الرسول المشروع في ولادته إنما يكون بصوم يوم مولده، لأنه يقول جوابا على السائل: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه. كأنه يقول يحتاج إلى سؤال: هذا يوم فاضل ربنا خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه، فينبغي أن تتذكروه من عمل الصالح ألا وهو الصيام. هذا هو الاحتفال الحقيقي بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر الفرق الآن بين الاحتفال المشروع والاحتفال غير المشروع. صومه، فصامه عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر المسلمين إذا صاموه، وهم الأقلية من بين المسلمين كلهم، يصومونه لمجرد فضيلة لا تتعلق بما أشار إليه الرسول عليه السلام في حديث أبي قتادة السابق: ذاك يوما ولدت فيه. ما يستحضرون هذا المعنى. فعلى المسلم إذا صام يوم الاثنين أن يتذكر أن هذا من باب تذكر نعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين، حيث خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم. فهذا فلنسميه احتفالا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. الفرق الذي أشرت إليه آنفا أن هذا الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع، أما احتفالهم فيتكرر في كل سنة مرة. ثم ما هو احتفالهم؟ لا شيء، ربما يتلى فيها بعض الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الإسلامية، وفي كثير من العلوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يرضاه الرسول نفسه لو سمعها في زمانه أو كان في زماننا، فأنكرها أشد الإنكار، لأن في بعضها ما يساوي قول تلك الجارية، جارية أنصارية، حينما سمعها الرسول عليه السلام تقول: وتضرب على الدف وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني دون هذه المبالغة. فهذا الاحتفال فيه مثل هذه الكلمات، فيها مبالغات في وصف الرسول ومدحه، وقد يكون فيه وصف مطابق للواقع، ولكن لا يعتبر من باب التعظيم والتمجيد للرسول عليه السلام، لأن ذلك الوصف قد يشترك معه كل الناس. كما يقال في بعض الكتب المؤلفة الموالد، وأظن هذا المولد منسوب لابن الجوزي أو لغيره من المتأخرين، لا أذكر الآن على الدقة، فيه حملت به أمه 9 أشهر قمرية، هكذا الكلام هناك. إيش في هذا من المنقبة أو من الفضيلة حتى يذكر في الرسول عليه السلام مدحا له: حملت به أمه 9 أشهر قمرية. وأيضا يقولون: ولد مختونا مسرورا. أما الوصف الأولى فهي غالب الناس تحمل به أمهاتهم 9 أشهر. هل الرسول يمدح بمثل هذا الأمر الذي يشترك مع جماهير الناس؟ لا، لكن هكذا كانوا من قبل يحتفلون بالرسول عليه السلام، فإما أن يرفعوه ويمدحوه بما لا يرضيه، وإما أن يمدحوه بشيء يشترك مع كل الناس فيه. الخلاصة أن الاحتفال بالمولد على ما يفعله الناس اليوم لا أصل له بالسنة بل هو بدعة، والذي له أصل وهو الصوم يوم الاثنين بهذه النية قليل من يفعله، ومن فعل الصيام فالأقلون جدا جدا الذين يستحضرون في نفوسهم أن هذا ذكرى لولادة الرسول عليه السلام وبعثة الرسول في يوم الاثنين. أقول بالبعير الذي يبرك على الركبتين، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. الناس اليوم يعكسون الموضوع، فأول حينما يهون الساجدين أول ما يمس من بدنهم الأرض هما الركبتان، بينما الأمر على العكس من ذلك، ينبغي أن يتلقى الأرض بكفيه ثم بركبتيه. لهذا الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الآن وأنتم من العرب كيف يبرك البعير؟ يديه
الركبتين
الأمنيات
ركبتين
في اللغة صاحبنا فأخطأ قال يديه،
كلنا متفقين، هو قال ركبتين وأنا أقول يديه وركبة جمال في اليدين،
ما يجوز أن تقول يديه لأن يديه موضوع ثان بتة فإنه يمشي على أربع، فإنما يضع ركبتيه فعلا. فإذا لماذا المصلين اليوم يضعون ركبهم مخالفة
للبعير؟
هي موافقة للبعير. الشاهد ما جاء بعد، الحديث هكذا إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كان سائلا يقول فماذا نفعل؟ قال فليضع يديه قبل ركبتيه. هكذا الحديث في سنن داود وغيره بسند جيد. جاء الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا حديث مقلوب انقلب على الراوي، لأن الراوي الذي قال هذه اللفظة هو عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو متروك متهم بالكذب، فانقلب عليه الحديث ولعله هو أصل هذا الوهم الشائع أو الخطأ الشائع بين الناس، حيث يبركون على ركبهم كما يبرك البعير. ولذلك الحديث المقلوب له نماذج، هذا مثاله، وقد غير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الشيء الكثير. كذلك انقلب حديث تحريك الأصبع من التشهد إلى ما بين السجدتين، وهو خطأ بلا شك، لكن بعض من له مشاركة حديثة في علم التصحيح والتضعيف نظرة سريعة في إسناد الحديث الذي فيه تحريك الأصبع بين السجدتين فقال هذا إسناد صحيح، وهو كذلك. لكن إذا ما عرض برواية الثقات لحديث هذا وجدهم اتفقوا على أن التحريك إنما هو بالتشهد
وليس بين السجدتين حينئذ ينقلب الحكم من الصحة إلى الضعف بالشذوذ.
مكبرات الصوت الإمام. وقلت أن في بحث الموضوع هذا قدم أو تكلمت عنه من قبل، كان المجال ما هو مجال الكلام عنه، قلنا نتكلم عنها الآن.
أحسن. لا أخفى على كل فقيه حقا وعليم بالسنة الصحيحة أن الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الإقامة، وقد كان الأذان على ظهر المسجد، أما الإقامة كانت داخل المسجد. هذا اختلاف عملي وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأذان، فيكون في مكان مرتفع يسمعه الناس الخارجين عن المسجد البعيدين عنه، أما الإقامة فهي أذان لمن كان داخل المسجد. الآن بسبب مكبر الصوت عكسوا هذه السنة، فسووا في الإعلان بين الأذان والإقامة، وكما أنهم يعلنون أذان بمكبر الصوت فهم أيضا يعلنون الإقامة بمكبر الصوت. هذه مخالفة للسنة، وكما نقول دائما في كثير من خطبنا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر من مخالفة السنة في الأذان لم يسبق أني ذكرته في هذه الأيام، أن الأذان يشرع أن يكون المؤذن في مكان مرتفع يشخص ببدنه وليس فقط بصوته. الآن قنعوا بتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن بمكبر الصوت، وأن يؤذن في مكان من المسجد. الشخوص المؤذن ببدنه سنة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالآلة الحديثة التي تبلغ الصوت مسافات أضعاف مضاعفة، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام يجب أن نحافظ عليها كتقليد واتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. فبروز المؤذن بشخصه في أذانه هذه سنة، وأن يكون صيتا في عوريه الصوت هذه سنة أخرى، وهذه الآلة تؤكد الرفع الصوت وهو غاية مشروعة، لكن كتمان المؤذن شخصه بين جدران المسجد هذا خلاف السنة. فالآن نزلوا من الأذان من أعلى مكان وجعلوه في المسجد، هذا خلاف السنة، ثم رفعوا صوت الإقامة فصووه مع صوت الأذان، وهذا خلاف السنة. وكذلك نبهت في بعض البلاد التي مررنا عليها، وهذا موجود في كل البلاد مع الأسف، على أنه من الخطأ في مكان إذاعة صلاة الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة، فإن القرآن له آداب يجب على السامعين له أن ينتبهوا لها، منها أن يتفرغوا للاجتماع والإصغاء إليه عملا بالآية المعروفة، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حينما يذاع القرآن ويسمع الآخرون الذين خارج المسجد، فهؤلاء بين أحد أمرين: إما أن يعطلوا ما هم في صدده، وقد يكون بعضهم في قضاء حاجته فلا يستطيع أن يقوم بالأدب تجاه هذه التلاوة، وإما أن يستمر في عمله ولا يلتفت للقرآن ولا يصغي إليه. فمن يكون السبب في إيقاع الناس إما في الحرج أو في تعطيل المصالح؟ رفع الصوت في المسجد وتسميع من لا يشرع تسميعهم القرآن الكريم. ولهذا أقول لا بد من التفصيل في جواز استعمال مكبر الصوت في المسجد. إذا فرضنا كما لاحظنا في بعض المساجد في صلاة الفجر ما يكمل 10 أشخاص، مع ذلك مكبر الصوت يلعلق خارج المسجد، لماذا؟ هؤلاء 10 أشخاص يسمعون صوت الإمام بالقراءة وبالصوت الطبيعي، فلا مسوغ لتشغيل مكبر الصوت لأن هؤلاء يسمعون، فهو تحصيل حاصل من جهة وتخريب من جهة أخرى، لأنه في هذه الإذاعة تشغيل الناس الآخرين بالإصغاء وهم غير مستعدين لذلك، أو بالانصراف ويقعون في إذن مخالفة النص القرآني. ولذلك فينبغي ألا نكون أتباع التقاليد، لا نفرق بين المصلحة المرسلة الجائزة والمصلحة المرسلة غير جائزة. فالآن استعمال مكبر الصوت هذه وسيلة حدثت في العصر الحاضر يمكن أن تدخل في المصالح المرسلة، لكن صارت قاعدة كأنها سنة تستعمل حيث في ذلك مصلحة وحيث لا تكون هذه مصلحة. وهذا هو مثال إذاعة الإقامة خلاف السنة، إذاعة القرآن لا وجه لذلك أبدا، لأن المقصود تسميع من كان في المسجد. فإذا كان في المسجد صفوف كثيرة وصوت الإمام لا يصل، فيرفع صوت المكبر بحيث يسمعون، أما أن يلعبوا ويسمعون من بعد كيلوات من الأمتار فهذا بلا شك ما ينافي الأدب مع تلاوة القرآن الكريم. هذا الذي أشرت إليه في الأمس القريب، وهذا بيان للناس، أرجو أن ينتبهوا بذلك وأن يضعوا كل شيء في محله المناسب له.
وممكن يا شيخ يعني يعملوا المكبرات الداخلية تفصل الخارجية وقت الإقامة وقت القراءة وتعمل الداخلية فقط داخل المسجد.
كل شيء ممكن من الآن، لكن أين من يفهم ويطبق هذه القضية؟